بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن أبدأ هنا أحب أن أعلن عن الدرس إن شاء الله، لأن أخشى أني أنسى، وهذا الثلاثاء آخر درس في الأسبوع. إن شاء الله تعالى تقرر أن يكون هناك درس، هو ليس درسا، هو جلسة علمية، جلسة يوم السبت بعد صلاة الفجر إن شاء الله، بعد صلاة الفجر بربع ساعة تقريبا. ربع ساعة هذه 15 دقيقة، اتركها حتى يتمكن الإخوة الذين هم في مكان بعيد من الحضور. بعد صلاة الفجر بنحو 15 دقيقة نبدأ إن شاء الله في جلسة علمية ودروس مكثفة. سوف نقرأ إن شاء الله في هذه الجلسة، نقرأ 5 دروس في جلسة واحدة إن شاء الله تعالى. فالدروس سوف تكون على النحو التالي: الدرس الأول في تفسير ابن كثير إن شاء الله، وهذا الدرس هو إكمال لدرس سابق، وكنا نقرأ من تفسير ابن كثير وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقفنا عند هذه الآية عند ذكر بني إسرائيل. سوف نبدأ من هنا، يعني درس ابن كثير سوف نتابع إن شاء الله تعالى. الدرس الثاني سوف يكون في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم، نقرأ من صحيح الإمام مسلم وإكمالا للبخاري. طبعا لن تكون الطريقة كالبخاري، لا، تكون طريقة أسرع إن شاء الله. الدرس الثالث نقرأ من شرح النووي على مسلم، من شرح النووي على مسلم، يعني هذا الكتاب الثالث. بعدما نقرأ الباب في مسلم نقرأ عليه الشرح، شرح النووي، ونعلق. الدرس الرابع سوف يكون في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله، المجموع الكبير 37 مجلد. سوف نبدأ إن شاء الله من المجلد الأول بإذن الله، نقرأ ونعلق أيضا. الدرس الخامس والأخير سوف يكون في كتاب السيوطي رحمه الله تاريخ الخلفاء، في التاريخ، تاريخ الخلفاء. هذا الكتاب كتاب صغير يعني مجلد واحد، لكنه عرض تاريخ المسلمين لمدة 900 سنة، تاريخ المسلمين، تاريخ الإسلام، فهو من أفضل الكتب في هذا. على كل حال هذه 5 دروس. بعض الناس يقول لك أنا عندي شغل مثلا أو عندي عمل، ممكن يحضر درس يمشي، يحضر درسين يمشي، يحضر 3 دروس يمشي، بحسب ما يتيسر له. قل لي بيحضر، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني اللي بيجلس طيب من ساعة ونص إلى ساعتين، من ساعة ونص إلى ساعتين إن شاء الله. هذا الوقت هو من ساعة ونص إلى ساعتين إن شاء الله تعالى، يعني ابن كثير نصف ساعة، مسلم مع النووي نصف ساعة، ابن تيمية فتاوى ابن تيمية ممكن ربع ساعة إلى ثلث، وتاريخ الخلفاء نفس الوقت إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. كيف؟ كل سبت إن شاء الله، كل سبت، كل يوم سبت بعد صلاة الفجر بس، ما في يعني يوم جلسة ثانية، ما في، متى دوام ولا؟ والجمعة طبعا تعرف الجمعة الإنسان غير مهيئ يوم الجمعة، والله خير كثير لو حافظنا على السبت، هذا خير كثير. أي طبعا إذا بدأنا إحنا كنا مقررين درس، في درس مسائي يوم السبت ولا درس عام، درس حقيقي لنا العامة والعامة حجة فيهم، الله المستعان. هم حضروا بعضهم في أول يوم، ثم إيش جرت عليهم سنة الأولين يعني، خلاص سبحان الله، فقست قلوبهم، والله المستعان. صلى الله يهدينا وياه. مع أن الإنسان يعني حتى لو كان عاميا ما ينبغي أن يترك حلقة العلم دروس العلم، لأن هذه حياة القلوب، يعني الإنسان يتفقه في الدين يستفيد يسمع كلمة تنفع مع الأسف. لكن العامة الآن مع الأسف يقضون أوقاتهم في مشاهدة ماذا؟ مشاهدة ما يضرهم، ما يضرهم في دينهم وفي قلوبهم مع الأسف وفي إيمانهم. إما أن يشاهد المسلسلات هذه والأفلام هذه والبرامج التي ليس فيها فائدة، ويبقى الإنسان ساعتين أو ثلاث ساعات أمام التلفاز، لو نظر في الحصيلة ما هي الفائدة التي حصلها؟ ما في فائدة واحدة، ما هناك فائدة واحدة خرج بها من هذه الساعات. ويا سبحان الله، لكن الإنسان يحضر في المسجد ويسمع، يسمع الحديث، يسمع تفسير الآية، يسمع الرواية، يسمع شيء في التاريخ، يسمع شيء من التحقيقات أهل العلم وكلام أهل العلم الذي هو يعني كالدر المنظوم. يعني هذا الدر المنظوم هذا وصف به كلام ابن تيمية. لما تسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحقيقاته في العلم، يعني هذا شيء عظيم. لكن سبحان الله، الموفق من وفقه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيحب أحدكم أن يغدو على بطحان سوق، لعله سوق مواشي في المدينة، ويأتي بناقة كوماء؟ قال: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: بناقتين؟ قال: كلنا. يعني هل في واحد فيكم يحب مثلا الصبح يروح على سوق المواشي ويشتري ناقة عظيمة، ناقة ذات لحم وذات لبن طيب؟ طبعا النوق، طبعا النوق هي أفضل المال عند العرب. ماذا قال الصحابة؟ كلنا يا رسول الله يحب ذلك. يعني طيب أن الإنسان يروح الصبح يرجع بناقة أو يرجع بناقتين، ممتاز، هذا شيء عظيم. ماذا قال لهم النبي؟ قال: لن يغدو أحدكم، لأن يغدو أحدكم فيتعلم آية خير له من ناقة، ويتعلم آيتين خير له من ناقتين. الله أكبر. يعني الصبح تمشي تروح تتعلم آية تحفظها تتفقه فيها، هذا خير لك من ناقة. هذه متاجرة الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن ذكر الله العلم، العلم النافع من ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. شوف الخاسر من هو؟ مو الخاسر اللي يخسر في التجارة ويخسر المال أو يخسر السيارة، الخاسر هو هذا، هو الذي يضيع ذكر الله، يضيع العلم. ومن ذكر الله طبعا الصلاة، الصلاة كل هذا يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الخاسر، هذا الخاسر بالحقيقة. والله المستعان. نتابع. كنا وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ترجم له البخاري بقول الرجل لعبده: هو لله، ونوى العتق، يعني أن يكون حرا. وكذلك أيضا الإشهاد في العتق. وهذا الحديث فيه قصة أن أبا هريرة كان أثناء مجيئه للمدينة وهجرته للمدينة، وكان معه هذا الغلام، في أثناء الطريق تاه، ظل أحدهم عن الآخر. أبو هريرة وصل المدينة، والظاهر أنها كانت رحلة شاقة بالنسبة لأبي هريرة، الظاهر أنها كانت رحلة شاقة ولكنها محمودة. نعم هي رحلة شاقة ومتعبة، ولكنها هجرة إلى من؟ هجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى المدينة، هجرة إلى الإسلام. فلا شك أنها مع كونها شاقة لكنها خير، لأنه نجا بها من دار الكفر. ودار أبي هريرة هي اليمن، تقريبا شمال اليمن أو جنوب المملكة الآن، منطقة دوس لعلها في شمال اليمن. وهذه كانت في ذلك الوقت كانت دار كفر، ما دخلها الإسلام، إنما الإسلام دخل إلى هذه المناطق في جزيرة العرب بعد فتح مكة، وأبو هريرة هاجر وأسلم قبل فتح مكة في عام خيبر السنة السابعة في أولها. فكانت داره لا شك يعني محل قبيلته دوس كانت دار كفر، فأبو هريرة يحمد هذه السفرة ويحمد هذه الرحلة، يقول نعم هي رحلة طويلة وشاقة ولكني نجوت بها من دار الكفر. وهكذا يقول كل شخص تعب ولكنه حمد هذا التعب لأنه حصل به على خير كثير. يقول أبو هريرة يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، دار أي دار. والحديث الثاني يقول البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد هو اليشكري السرخسي نزيل نيسابور، قال في التقريب ثقة مأمون سني، وقال الذهبي في الكاشف ثبت إمام، من الطبقة العاشرة توفي سنة 41 و200، وأخرج الحديث البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي وهو ثقة، قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قلت في الطريق أي في طريق الهجرة يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال وأبق مني غلام في الطريق. في هذه الرواية قال أبق أي هرب، أبق العبد هرب عن أسياده، فهنا يقول أبق يعني العبد هذا هرب. وفي الرواية الأولى يقول إنه ظل كل واحد منهم من صاحبه، فالجمع سهل يعني العبد هذا أبق شرد ثم ما استطاع أبو هريرة يعني أن يجده فظل هذا عن هذا، يعني سبب التيه هذا والإضلال ما هو؟ هو هروب هذا العبد الله أعلم، هرب منه. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، يعني جمع الله بينهما. وأيضا من فضل الله على أبي هريرة أنه حصر الإسلام ولقي النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر وجاءه غلامه، حتى هذا الغلام الذي أبق جاء ورجع إليه، فالنبي كأنه يبشره، كأنه يبشره غلامك أبو هريرة، وكأن أبو هريرة اشتكى إلى النبي عليه السلام بهروب هذا العبد، فالنبي بشره قال هذا غلامك. ويظهر لي والله أعلم أن هذا فيه علم من أعلام النبوة، لأن النبي لا يعرف هذا الغلام، أليس كذلك؟ يعني ما جاء أن النبي التقى هذا الغلام وعرفه من قبل، وإنما هو هذا الغلام جاء مع أبي هريرة مهاجرا، وأبو هريرة أسلم وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الغلام كان قد هرب، فلما أقبل هذا الغلام عليهما النبي قال هذا غلامك. طب من الذي علم النبي بأن هذا غلام أبي هريرة؟ هو الله سبحانه وتعالى، إذن هذا فيه علم والله أعلم من أعلام النبوة. فقلت هو حر لوجه الله، يقول فأعتقته. لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. طيب الآن لأبو هريرة رضي الله عنه كأنه فعل ذلك شكر لله سبحانه وتعالى أن أنجاه من الكفر وأدخله في الإسلام وشرفه بصحبة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فلما أبو هريرة أقبل هذا الغلام أعتقه، قال هو حر لوجه الله، وأشهد النبي على ذلك، وكأنه فعل ذلك شكر لله سبحانه وتعالى. الإسناد الأخير قال حدثنا شهاب بن عباد، شهاب بن عباد العبدي الكوفي وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا إبراهيم بن حميد، إبراهيم بن حميد الرؤاسي الكوفي وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 78 و100، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. قال عن إسماعيل عن قيس إلى آخر الحديث. هنا قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه معه غلامه وهو يطلب الإسلام، فظل أحدهما صاحبه، هنا صاحبه منصوب بنزع الخافض كما يقول النحاة، أي فظل أحدهما عن صاحبه بهذا وقال: أما إني أشهدك أنه لله. هذا هو الشاهد للترجمة لقول البخاري هو لله، أنه لله. فإذا قال السيد للعبد إنه لله أو هو لله أو أنت لله ونوى العتق عتق. ثم قال رحمه الله: باب أم الولد، أو باب أم الولد. من هي أم الولد في هذا الباب، باب العتق؟ أم الولد هي الأمة التي تلد في فراش السيد ولدا، أو ما يتبين فيه خلقة الإنسان. لو ولدت ما يتبين فيه خلقة الإنسان فإنها تكون حينئذ أم ولد. أم الولد هذه من أحكامها الشرعية أنها تكون حرة إذا مات سيدها، لا تبقى بعد ذلك أمة، لا تعتق، يعني هي حرة على دبر من سيدها، إذا مات السيد عتقت. ومن أحكامها أيضا أنه لا يجوز لسيدها أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة، لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها، له مثلا أن يستخدمها وأن يؤجرها مثلا، ولكن تبقى في ملكه، تبقى في ملكه، لا يجوز له أن يبيعها أو أن يهبها. بهذا حكم عمر رضي الله عنه، هذا حكم عمر رضي الله عنه، وقضى به عثمان، وعلي رضي الله عنه كان موافقا لعمر، لأن يعني عمر شاوره وشاور الصحابة، فعمر رضي الله عنه في خلافته منع من بيع أمهات الأولاد، وقضى به عمر، قضى به عثمان، ثم علي في خلافته ذكر أنه أن عمر شاوره وأنه وافق عمر في المنع من بيعهن، ثم رأى علي جواز البيع. هي مسألة خلافية على كل حال حتى في زمن الصحابة، لكن بعد ذلك استقر تقريبا الاتفاق بين العلماء بالمنع من بيعهن. فعبيد السلماني صاحب علي، عبيد السلماني أحد أئمة السلف من التابعين، لما ذكر هذا قال: ورأي علي في الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده. يعني علي الآن له مذهبان، مذهب مع الجماعة مع عمر وعثمان مع الصحابة، وله مذهب أي أفتى به وحده لما كان خليفة. عبيد ماذا قال؟ انظر الفقه السلف، وقارن ذلك بزندقة الروافض، بزندقة الروافض. أنا لا أقول برأي الروافض الذين يرون أن عليا أنه معصوم، ولذلك أهل السنة أحرجوهم، جاءوا لهم بأشياء أفتى بها علي أو مواقف اتخذها علي، ثم علي هو نفسه ندم عليها، هو نفسه ندم عليها، كقتاله معاوية مثلا، علي ندم على ذلك رضي الله عنه وتأسف على هذا القتال الذي حصل. فأهل السنة قالوا للروافض: علي لما قرر القتال هل كان معصوما أم كان مجتهدا؟ إن قلتم كان مجتهدا وليس بمعصوم، أي نعم، بذلك أنتم نقضتم أصلكم. وإن قلتم كان معصوما أي من الخطأ، فلماذا ندم؟ لماذا تأسف؟ وهكذا في أشياء. طيب الآن علي رضي الله عنه في هذه المسألة، في هذه المسألة أفتى في خلافته، وخالف الشيخين قبله وكان معهما، مع ذلك عبيد قال لا، قال رأيه مع الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده أو منفردا. هذه أم الولد. البخاري حينما يقول باب أم الولد، يعني ماذا يريد؟ هل يعني حكمها؟ طب البخاري ماذا يريد؟ هل الحكم البيع والشراء أم الحرية والرق؟ لم يفصح. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. هذا قد يفهم منه أنه لا يجوز بيعها، هذا الحديث أن تلد الأمة ربها، أي أن تلد سيدها، لأن الأمة هذه هي عند الرجل، فإذا وردت له ولدا هذا الولد حر، وفي الوقت نفسه هذه أمه، هذه أمه، وهي في البيت أمة، وهي في البيت أمة، وهذا الولد هو ولد السيد، هو ولد السيد. فهذه إشارة إلى كثرة، يعني قال بعض كما تقدم معنا، هذه إشارة إلى كثرة الإماء، كثرة الإماء في البيوت. ولكن هذا طبعا يعني ليس شيئا يعني غريبا أو مستغربا، يعني في كثير من العصور كثرت الإماء في البيوت والله أعلم. لكن بعض العلماء ماذا قال؟ قال إنه الحديث هذا كيف استدل به البخاري، جاء بشيء كذا يعني لطيف، الله أعلم يعني هل فيه تكلف أو لا. قال إن هذا الحديث يدل على تحريم بيع أم الولد. لماذا؟ قال لأن الحديث في إخبار عن شيء يقع في آخر الزمان، وأن هذا الشيء الذي يقع في آخر الزمان هو شيء مخالف للشرع. كيف؟ قال إن الناس في آخر الزمان يبيعون أمهات الأولاد. الإنسان عنده أمة وله منها أولاد يبيعها، وهذا يكثر فيهم، يعني هذا يبيع أم ولده وهذا يبيع أم ولده، فتختلط أمهات الأولاد في السوق. فربما الإنسان سبحان الله، ربما الإنسان يذهب إلى السوق فيشتري أمه وهو لا يدري أنها أمه. لماذا؟ لأن أباه باعها، لأن أباه باعها، يعني ممكن باعها قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، ثم تداولتها الأيدي من شخص إلى شخص، من شخص إلى شخص، إلى أن اشتراها من؟ اشتراها ابنها وهو لا يدري. ففي الحقيقة سبحان الله، فهو ابنها وفي الوقت نفسه وما يدري، وسيدها أن تلد الأمة ربها، يعني قال هكذا. فقال هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، وأن هذا يقع في آخر الزمان ويكثر، حتى إن الإنسان يشتري أمه وهو لا يدري، فتكون أمة عنده وهو سيدها، هذا معنى أن تلد الأمة ربتها. ولا شك أن هذا معنى لطيف وجميل، وهو يدل على المنع من بيع أمهات الأولاد والله أعلم. نعم، نسمع الحديث ولا ما في وقت. إذا نقف عند هذا الحديث، هو حديث مفيد ومهم، وهذا ما باب العتق، وفي الحقيقة يعني الآن نحن ندرسه دراسة صورية، ولا في الواقع ما فيه الآن كما تقدم يعني في الدرس الأول. ولكن مع ذلك في أحاديث في أحكام مفيدة ليست من باب العتق، هذا أولا. وثانيا أحكام شرعية فيها آيات وفيها أحاديث نحن درسناها نؤجر عليها، أليس كذلك؟ نحن نؤجر عليها. وثالثا هذا من باب التفقه في الدين، يعني هذا باب في الفقه ندرسه حتى نتفقه في الدين. ورابعا ندرس هذا الباب حتى نزداد يقينا بعدل الشريعة وسماحتها، ولا سيما في هذا الباب الذي أثيرت حوله الشبهات. وخامسا ندرس هذا الباب حتى نتفهم ونتعلم، فنستطيع أن نرد على أعداء الإسلام الذين يشغبون على المسلمين بهذا الباب. إذن هناك فوائد، جيد. وأيضا سادسا ندرس هذا الباب لأنه ما يدرينا، لعله يعني ندرك زمنا تكون فيه إماء ويكون فيه عبيد ويكون فيه الرق، وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير، لعله يأتي يوم أو أحدنا مثلا يذهب في منطقة يكون فيها رقيق يباع ويشترى، والله المستعان. وفي رقيق على كل حال، وعلى كل حال الرق ما انتهى، يعني حقيقة في رقيق، يعني في بعض البلاد التي تنزل فيها نكبات وفقر وحاجة تأتي عصابات وتأخذ تأخذ البشر، يعني المتاجرة بالبشر موجودة إلى اليوم، المتاجرة بالبشر. وقبل 3 أيام أو 4 أيام وقفت على قضية بنت في رومانيا، وصارت قضية عالمية، هذه طفلة صغيرة في رومانيا اكتشف أن أهلها من اليونان،
وأنها خطفت من أهلها وبيعت في رومانيا، واكتشفوا القضية وسارت عليها ضجة. إذن المتاجرة بالبشر لا زالت موجودة، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.